طيب نعم أنه مكروه الأولى تركه، فقد جاء النهي عنه والحث عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتوي، ولكن قد ثبت أنه قوي بعض أصحابه بحضرته. طيب عندما هذا السؤال والذي ما يجيب عليه ايش نقول فيه؟ لا عندما من يرفع يده لأنه سهل جدا. عندك يا وعد ماذا تعرف عن عكاشة بن محصن الأسدي؟ يعني ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أحسنت. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الآخر سبقك بها عكاشة؟ وهل معناه أن الجنة ستضيق إذا دخل هذا الرجل الثاني مع عكاشة؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة؟ عندك أوضاح؟ نعم، من باب سد الذرائع حتى لا يسألها، حتى لا يسألها من لا يستحقها. هذا قول. القول الثاني، القول الثاني عندك حسان قيل إنه منافق، ولكن الصواب الأول، القول الأول هو الصواب أنه حتى لا يسألها من لا يستحقها، فهو قال له ذلك من أجل البقية كلهم خلاص ما أحد يسأل ولا أحد يتكلم. هذا الحديث يعتبر من دلائل النبوة من أي وجه؟ عند من يعتبر من دلائل النبوة؟ عند من؟ شاركوا يا جماعة الذين ما يرفعون أيديهم يساعدونا. من؟ طيب الآن ما قد وصلنا وقت الجنة حتى نقول هو من؟ ما هو تعريف الدليل من دلائل النبوة حتى نعرف كيف يكون هذا من دلائل النبوة؟ ما هي دلائل النبوة؟ ما معناها؟
دلائل النبوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرضت عليها من الأمور من الله سبحانه وتعالى، ومنها يعني عرض الغمام عليه النبي ومع الراق والنبي ومع الرجل والنبي وليس مع أحد.
هذه أمور غيبية ما يقال لها من دلائل النبوة. ما هي دلائل النبوة عندك يا مصطفى؟ أيوة. طيب قيام الساعة من دلائل النبوة لأنه أخبر أنها ستقع، صح؟ دخول الجنة من دلائل النبوة، دخول المشركين النار من دلائل النبوة، فما هو الضابط؟ إذن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سيكون من دلائل النبوة على هذا. ها من يأتي به؟ عندك؟ لا لا، نريد قبل هذا ما هو، ما هي دلائل النبوة حتى نستطيع نطبقها على هذا الحديث؟
معناها القوالب العادة أو الآيات.
من يزيد؟ عندك يا عوض؟ ها؟ ما قد فهمت السؤال، بارك الله فيك. السؤال ما هي دلائل النبوة قبل أن نتكلم عن الحديث هذا؟ عندك يا أبا رمزي؟ ها؟ كيف الوحي؟ لا هذا شيء خاص، أما الوحي وحي عام، لكن نريد شيء من الوحي يسمى بدلائل النبوة. ها يا خالد؟ نعم، هو أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فيقع، فإذا وقع فهو من دلائل النبوة، أما شيء ما قد وقع ما يقال له من دلائل النبوة حتى يقع. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعكاشة أنت منهم، قلنا هذا من دلائل النبوة، أي دليل أنه من دلائل النبوة؟ لأنه مات شهيدا في سبيل الله عز وجل، فهذا من العلامات أنه سيكون من أهل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فدلائل النبوة هي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فوقع كما أخبر، وهو من الأمور الغيبية، ويكون دليلا من دلائل النبوة لمن وقع في زمنهم. فمثلا الآن في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هل هذا الحديث يقولون له من دلائل النبوة؟ لا، ربما في زمن أبي بكر أو إلا في زمن أبي بكر، لكن مثل أحاديث أخر أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وستحصل مثلا قد حصلت في زماننا، هل هي من دلائل النبوة للذين قد مضوا؟ لا، وإنما تكون دليل من دلائل النبوة لمن حصلت في زمنهم أو قبل زمنهم، في زمنهم أو قبل زمنهم يقال هذا من دلائل النبوة لأنه قد حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثل حديث يوشك أن تداعى عليكم الأمم، هذا من دلائل النبوة مع أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل هذا وبعده ما حصل هذا، بل إلى آخر زمن الخلفاء والمسلمون ما زالوا ينتشرون في العالم، ما قد تكالب عليهم الأعداء بل هم الذين يغزون العالم، لكن في الأزمان المتأخرة حصل ما في هذا الحديث فتكالب الأعداء. فدلائل النبوة هي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب فوقعت كما أخبر، فإن لم تقع ما يقال لها من دلائل النبوة، لأن لو قلنا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب سيكون عام في الجنة والنار وأشراط الساعة والدجال وعيسى وإلى آخره، وإنما ما أخبر به من أمور الغيب فوقع كما أخبر يقال هذا من دلائل النبوة. طيب، ومن هو الذي قتل عكاشة ابن محصن؟ عندك طليحة بن خويلد، وما حال طليحة بن خويلد؟ نعم، تاب واستشهد في معركة الجسر، وكان ممن ارتد في أيام الردة. إن شاء الله استشهد، قتل في سبيل الله، ارجع له الشهادة. نعم. ها؟ منو؟ حذيفة؟ كيف قلت حذيفة شهيد؟ حذيفة؟ ما قلت أنا حذيفة شهيد. عكاشة، عكاشة. عكاشة نعم قتل في سبيل الله في حروب الردة، قتل في سبيل الله عز وجل يرجى له الشهادة، فإذا قيل فلان شهيد بمعنى يرجى له الشهادة لا بالجزم. لا، الكلام على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكروا دلائل النبوة يذكرون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أخباره وأقواله، ولهذا قيل لها دلائل النبوة ما قيل لها دلائل الوحي، دلائل النبوة. من هو الذي ألف في دلائل النبوة قبله؟ من الذي ألف يا مصطفى؟ شيخ الإسلام؟ ما أدري، شيخ الإسلام ذكر في كتبه لكن ألف كتاب خاص؟ لا، قبله، قد ذكر هذا أبو القعقاع، قلنا قبل الشيخ مقبل البيهقي، ألف كتابا واسعا في دلائل النبوة وجمع فيه الصحيح والحسن والضعيف. وأما شيخنا مقبل رحمه الله فقد ألف مجلدا جميلا في دلائل النبوة واقتصر فيه على الأحاديث الصحيحة بأسانيدها، فكان من أحسن ما كتب في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. كل أصحاب الذين يسمعون القرآن يسمعون ولا ما في أصحابك يسمعون يا أكرم؟ وأنت يا صلاح؟ وأنت يا من بقي معنا؟ مصطفى قد بدأت تسمع لهم؟ وأنت من هو الذي بقي ما عنده مسمع؟ وأنت يا رمزي في عندك كم عندك؟ واحد عندك، إذن سنزيده. وأنت يا محمد من الذي أحلنا عليك؟ عبد الرحمن سمعت عنده ولا ما؟ ومن أيضا؟ من قلنا أيضا؟ يوسف أنت قلت، قلنا لك عند محمد صح؟ ما سمع؟ ها؟ لا، نسيت التسميع هذا قبل الشغلات كلها. طيب، لو عندك شغلة في الصباح توعده أنك تسمع له في المساء، وإذا جاءت الشغلة في العصر سمع الصباح، وإذا الشغلة طوال اليوم سمع له بعد العشاء، ضروري يوميا، ما في تخلف عن التسميع حتى تنشطوا. ها؟
يعني لو عليك يعني مع كل مسمع
لا إذا انشغل هو يتحمل المسؤولية. إذا انشغل المسمع يتحمل المسؤولية، يعني ينظر نائب، هو نفسه ينظر نائب. إذا عنده شغلة ينظر نائب. من الذي ما عنده مسمع؟ سمع عند محمد، صح يا صلاح؟ سمع لك محمد. طيب ومن أيضا؟ وأنت يا مروان من يسمع القرآن؟ لا ما تسمع. ها؟ طيب وأنت يا نصر تريد تسمع تحفظ القرآن؟ خلاص أنت عند رمزي. طيب ونسمع وتحفظ عند رمزي. من أيضا؟ من بقي؟ ها ماجد. ماجد كم عندك يا مصطفى؟ خلاص ماجد عندك. طيب
نزيه.
كيف أنا أتكلم أقول من الذي بقي؟ من الذي بقي؟ عند من؟
وكان هي شيخ بس ما عاد ما يعرف يقرأ القرآن.
ها.
يشتري واحد يقول
شو سهل. أنت ممكن تأخذ مصحف بعد الفجر وتمر على الذين في المسجد. الذي ما عنده التسميع تقول له قرأ لي هذه الصفحة، نصف الصفحة، قرأ لي هذه الثلاث الآيات. طيب وإن شاء الله سيكون درس في قرأ قراءتي، صح يا محمد؟ محمد صالح هتفتح درس في هذا؟ ها قالوا لي تريد تفتح درس في هذا. طيب من يفتح درس في التلقين في القراءة؟ أنت ما عندك مسمع؟ خلاص أنت عند رمزي، ذاك رمزي. كم عندك الآن؟ ثلاثة. طيب وأنت؟ ها خلاص قد معك الآن ثلاثة. طيب بس تأخذ لك دفتر تكتب الفوائد، ليش دفتر مشترك؟ تأخذ لك دفتر تكتب فوائد بالدرس، ما تجلس مستمع. لا يحضرن أحد الدرس إلا بدفتر. طيب ويكتب الذي يستطيع يكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك أي وجوب الخوف من الشرك كما هو عندكم في شرح الشيخ بن باز. ليس المراد خوف من الشرك فقط، وإنما وجوب، وأنه يجب أن يخاف المؤمن من أن يقع في الشرك. ومناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أن من عرف التوحيد كما تقدم في الباب الأول، وعرف فضل التوحيد وحقق التوحيد على قدر استطاعته، يخشى عليه أن يصاب بالغرور، يخشى عليه أن يصاب بالغرور، أو أن يظن أنه قد حقق التوحيد ولم يحقق التوحيد. فكان الواجب عليه أن يخاف على نفسه من الشرك، أن يخاف على نفسه من الشرك مهما حصل له من معرفة التوحيد، ولا يغتر بنفسه. ولهذا بوب هذا الباب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وفي هذا الباب رد على سائر الحركيين من أصحاب الأحزاب، ما يسمى بالأحزاب الإسلامية، الذين تركوا الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك وتعليم توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وأكثر من الدندنة في أقوالهم وصحفهم وكتبهم وخطبهم عما يسمونه بتوحيد الحاكمية، فيقولون نترك شرك القبور ونناقش شرك القصور، فتجد كلامهم أكثر ما يكون عن الحاكمية، وأن هذا هو التوحيد، وأن هذا الذي ينبغي أن يهتم به. فهذا فيه رد عليهم الخوف من الشرك، فإن توحيد الحاكمية إنما هو فرع ويلحق بأنواع التوحيد الثلاثة، فيلحق بتوحيد الربوبية ويلحق بتوحيد الألوهية. وقد أخطأ محمد بن عبد الوهاب الوصابي في كتابه القول المفيد حين جعل توحيد الحاكمية قسما برأسه متابعا في ذلك للحزبيين، فإن هذا كما سمعت إنما هو تابع لتوحيد الربوبية. فمن لوازم توحيد الربوبية أن الحكم لله، وأن يوحد الله عز وجل في هذا الباب، ولا يجعل قسم توحيد مفرده، وإنما هذه طريقة أهل الأهواء والبدع. وتجد أنهم في هذا الباب وفي غيره إذا كان عندهم مسألة يهدفون إليها فإنهم يعظمونها ويحجمونها ويجعلونها أكبر من حجمها ومنزلتها، فيجعلون كأن الدنيا لا تقوم ولا تقعد إلا على هذا التوحيد، توحيد الحاكمية. وإذا سألت أحدهم ما تعريف الشرك وهكذا ما أقسام التوحيد لربما ما عرف. قال: وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا فيه خطورة الشرك وأنه لا يغفر. وإذا كان لا يغفر كان الواجب على المسلم أن يخاف على نفسه منه، فإنه مهما عمل من الصالحات إذا لقي الله تبارك وتعالى وعنده شرك ذهبت أعماله كلها وحبس بشركه وعمله وصار من أهل النار إذا كان هذا الشرك من الشرك الأكبر عند جماهير أهل العلم. وخالف بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فرأوا أن الآية هذه تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. قالوا: تقدير المصدر لا يغفر إشراكا به، قالوا وهذا عام في الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فالشرك لا يغفر سواء كان كبيرا أو صغيرا، هذا كما سمعت قول جماعة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يغفر الشرك الأكبر، وأما الكبائر والشرك الأصغر والبدع والمعاصي فإن صاحبها تحت المشيئة للأدلة الكثيرة والعامة في هذا الباب. وعلى أن شيخ الإسلام يقول بهذا القول فإنه يرى أن الشرك الأصغر لا يغفر، لكن إذا وجد عند العبد توحيد فإن حسناته ترجح على سيئاته من الشرك الأصغر وما دونه، فيكون من أهل الجنة أو مآله إلى الجنة. ليس معنى هذا أن شيخ الإسلام يكفر صاحب الشرك الأصغر، لا، وإنما يقول هذه الآية فيها أنه لا يغفر، لا يغفر، لا يمحى، لكن توجد يوجد التوحيد، إذا وجد التوحيد رجحت كفة الحسنات على كفة السيئات فصار من أهل الجنة ودخلها، وإن عذب ومحص بسبب ذنوبه وشركه الأصغر ولكن مآله إلى الجنة. ففي آخر المطاف يكاد يكون الخلاف بين جمهور أهل العلم وشيخ الإسلام خلافا لفظيا، يكاد يكون خلافا لفظيا. وهذه الآية فيها رد على الخوارج والمعتزلة. كيف هذا؟ الخوارج والمعتزلة يقولون من مات على الكبائر ولم يتب منها وإن كان من أهل التوحيد فهو خالد مخلد في نار جهنم، والله عز وجل يقول: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما لم تكن هذه الكبائر من الشرك فإن صاحبها تحت المشيئة، خلافا للخوارج والمعتزلة. وهذا قولهم بالنسبة للدار الآخرة وأحكامها، وأما بالنسبة للدنيا فإنهم يقولون ماذا؟ فالمعتزلة يقولون: مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، لا كافر ولا مؤمن، والخوارج يحكمون له بالكفر في الدنيا والآخرة. ويستفاد من هذه الآية أن الشرك أعظم ما نهى الله جل وعلا عنه، ولهذا كان لا يغفر، هذا يدل على عظمه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة: وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه إيش؟ الشرك، أعظم ما نهى الله عز وجل عنه أن تجعل لله ندا وهو خلق، في حديث المسعود قال: يا رسول الله أي الذنب أعظم أو أي الذنب معك أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي مساويا ونظيرا ومماثلا. وأنت إن سمع يا ها لا لا لا، أنا أريدك تسمع عند واحد آخر من أجل يشد عليك. ما تلعب عند من؟ من الذي معه قليل؟ كم عندك يا أكرم؟ كم عندك؟ أربعة. وأنت كم عندك يا نوفل؟ من هو؟ ها طيب، وكم عندك يا محمد أنت الآن؟ ها خلاص، وهذا الرابع. طيب بس يوميا تخبرني إذا ما سمع، يوميا سمع. طيب قال، طيب قال رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام. ومن هو الخليل عندك؟ من هو الخليل؟ وأنت عند من تسمع؟ عند صلاح. طيب من هو الخليل؟ ها معاذ ارفع صوتك. لا، المقصود هنا واحد آخر. عندك يا محمد؟ إبراهيم عليه السلام. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فيه أنه دعا لمكة، وفيه فضل مكة، وفيه كما تقدم رد على من يهمل التوحيد، وخاصة توحيد الألوهية. فيه رد على هذا الصنف الذين يقولون ليس هذا وقته، شغلتمونا بتوحيد الألوهية والذبح والنذر والدعاء والاستغاثة، وهناك ما هو أهم، توحيد الحاكمية. فيرد عليهم بهذا. فإبراهيم عليه السلام مع أنه هو ممن حقق التوحيد كما تقدم في الباب الماضي، وأنه يعدل أمة، ومع ذلك يخاف على نفسه من الشرك. وهكذا يرد به أيضا على الذين يقولون ليس في جزيرة العرب شرك، شغلتمونا توحيد شرك توحيد شرك، ليس في جزيرة العرب، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. فيرد عليهم بأن معنى هذا الحديث ما معناه عند من؟ إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ها معظم جزيرة العرب. ها وأنت؟ نعم. من يزيد؟ كيف عبادة كلية؟ ذكر هذا، ذكر هذا أبو مصطفى. نعم، أن يكون المراد كما ذكر مروان أنه لا يجتمع المؤمنون المسلمون الخلص، لا يمكن، أهل التوحيد ما يمكن يعبد الشيطان. والأمر الآخر أنه لا يجتمع أهل الإيمان كلهم على عبادة الشيطان في جزيرة العرب. أما وجود الشرك فهذا لا يستطيع أحد أن ينكره، لا يستطيع أحد أن ينكره. وكيف هذا وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وين هذا؟ ما هو في جزيرة العرب؟ في جزيرة العرب، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعبد ذو الخلصة وستطوف حوله النساء ويتبرك به ويدعى من دون الله عز وجل. بل شاهد الواقع على ذلك أن الشرك لا زال موجودا في جزيرة العرب، فما أكثر القبور التي تدعى من دون الله وتعبد. ولكن كما سمعت بعض الناس يريد أن يغطي على عين الشمس، يقع في الشرك فيقول ما في شرك، لأنه هو واقع في الشرك، كبعض الصوفية الذين يدعون غير الله ويتبركون بأتربة الموتى ويستغيثون بهم، فإذا ذكرت الشرك قالوا ما في شرك، نحن مسلمون نحن موحدون. وهذا غلط. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني أي بمعنى باعدني، وهو أشد من أن يعني مجرد أنه إيش يتركه، وإنما مجانبة يجعله يكون في جانب وهو في جانب. وهذا يدل على خوف إبراهيم عليه السلام. ولهذا روى ابن جرير في تفسيره عن إبراهيم التيمي أنه قال: ومن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم؟ ومن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم؟ إذا كان هذا إبراهيم عليه السلام يخاف من الشرك ويدعو الله أن يجنبه الشرك، فكيف بغيره ممن لم يصل إلى أدنى أدنى درجة من ما بلغه إبراهيم عليه السلام؟ وقوله اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال بعضهم هم أبناؤه لصلبه سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وهذا القول فيه نظر، والصحيح أن المراد به أبناؤه لصلبه وما توالد منهم، وما توالد منهم، ليس المراد أبناؤه لصلبه فقط بل وما توالد منهم. قال واجنبني أن نعبد الأصنام وبني أن نعبد الأصنام. وانظر لخطورة الشرك وعظمه والخوف منه، فإبراهيم عليه السلام ما قال واجنبني أن نقع في الرياء الذي هو مشكل والذي هو قد لا يفهمه بعض الناس، وإنما ذكر أوضح أنواع الشرك أن نعبد الأصنام. عبادة الأصنام شيء واضح لا يمكن أن يقع فيه إبراهيم، وهو الذي دعا إلى ترك الأصنام وهو الذي حطم الأصنام، ولكن لتعلم أن الهداية بيد الله وأن القلوب بيد الله، فالإنسان يخاف على نفسه من أمور هو يعلمها إن لم يستقم على دين الله عز وجل، فهو استعاذ بالله ودعا الله أن يجنبه شيء واضح من الشرك، وهذا يدلك على خطورة الشرك وأن الإنسان لا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه. والصنم كما يقول أهل العلم هو ما نحت على صورة كصورة إنسان أو حيوان. الصنم ما هو الصنم؟ ما هو الصنم يا حنيش؟ ما هو الصنم عند من؟ هو ما نحت على صورة كصورة الإنسان أو الحيوان، هذا يقال له صنم عند أكثر أهل العلم. وأما الوثن فهو أعم، فيقال للقبر وثن إذا عبد من دون الله، وقد يقال للشجر وقد يقال للحجر، هذه أوثان. وما جعل على صورة إنسان إذا عبد يقال له أيضا وثن، وهكذا ما عبده على صورة حيوان يقال له أيضا وثن، فالوثن أعم من الصنم، فكل صنم وثن وليس كل إيش؟ فكل وثن صنم، لا، فكل صنم وثن وليس كل وثن صنم. الوثن إذا كان على صورة فهو صنم، وإلا فهو وثن فقط، فهو وثن فقط. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو الذي حطم الأصنام، منظر يحطم الأصنام ويحاربها ويكسرها ويدعو إلى تركها، ويخاف على نفسه أن يعبد الأصنام وعلى ذريته وعلى ذريته. وهذا من حقوق الأبناء على الآباء، أن يسعى الآباء في صلاح الأبناء وأن يدعو الله تبارك وتعالى في صلاحهم والحفاظ عليهم. إبراهيم عليه السلام يدعو الله لذريته بالسلامة من الشرك والنجاة منه. يكفينا.